بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض الفوائد والمسائل والأحكام على الأحاديث التي يعقدها رحمه الله تعالى تحت مجموعة من الأبواب، وما زلنا في كتاب الصلاة. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو لكلكم ثوبان؟ اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها هنا قاعدة أذكرها، وهي أن إبهام الصحابي لا يضر بخلاف إبهام الراوي الذي دون الصحابي. فراوي الحديث الصحابي إذا صح الإسناد إليه ففي قول جماهير أهل العلم أن إبهام اسم الصحابي لا يضر وجهالة الصحابي لا تضر. كذلك ذكر الاسم أو إبهام يعني اسم الصحابي في داخل الحديث، ولذلك لا يضر ولله الحمد والمن. الوجه الثاني: فيه جواز الصلاة في ثوب واحد، وإن كان الأفضل أن يصلي في ثوبين يعني إزار ورداء، فإن لم يجد التحف بثوب واحد وستر ما بين السرة والركبة. الوجه الثالث: دل الحديث على ما كان عليه الصحابة من شظف العيش وقلة ذات اليد وما كانوا عليه من يعني الحاجة كما هو ظاهر الحديث. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. اشتمل هذا الحديث على مسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي المصلي في الثوب الواحد وليس على عاتقيه شيء، يعني كأن يصلي مثلا بإزار فقط وليس على كتفه منه شيء. وهذا الذي يسميه العلماء بالاشتمال بالثوب الواحد الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما رأى عمر بن الخطاب رجلا يصلي ملتحفا أي ملتفا به كاللحاف على جسده، قال له: لا تشبه باليهود، ومن لم يجد منكم إلا ثوبا واحدا فليتزر به. والمقصود بأن إذا ستر المصلي ما بين السرة والركبة صح ذلك. الوجه الأمر الثاني فيما يتعلق بالنهي، العلماء حملوه على الكراهة كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، ومنهم من ذهب إلى وجوب ستر العاتقين أو أحدهما. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. هذا الحديث أيضا يأتي ضمن السياق الذي نحن فيه، وهو أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة، والمقصود بالثوب كما ذكرت إما الرداء وإما الإزار وإما ما يسمى بالمصطلح المعاصر الشرشف مثلا، وهذا لا كراهة فيه على أن يضع على كتفيه منه شيء، ولا شك بأن الأفضل والأكمل والأحسن وهو مما أمر الله جل وعلا به في قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أن يلبس الإزار والرداء. طبعا نحن الآن في زماننا نلبس الثياب، هذه الثياب تسمى الثياب، هي تسمى القميص في المصطلح الشرعي، القميص هو الثوب وهي الثياب، أو يلبس مثلا البنطال مع القميص إذا كان فضفاضا واسعا، هذا كله لله الحمد مما هو يعني مشروع لأن الإنسان يتجمل به. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال ما السرى يا جابر، فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت، قلت كان ثوب يعني ضاق، قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث، قوله في بعض أسفاره جاء التصريح بهذه السفرة وأنها غزوة بواط، غزوة بواط، قوله فاشتملت به أي أدرت الثوب على بدني كاملا، هكذا الاشتمال يعني، قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام ما السرى يا جابر، يعني ما سبب سيرك بالليل يا جابر، لأن الإسراء أو السير في الليل يسمى سرى، السير في الليل يسمى سرى. قوله قلت كان ضيقا، يعتذر جابر رضي الله عنه أن الثوب كان ضيقا. الوجه الثاني في الحديث بيان جواز الصلاة في الثوب الواحد إن لم يجد غيره، والوجه الثالث فيه أن النهي عن الصلاة في الثوب الواحد إذا كان الشخص لديه ثوب آخر، أما إذا لم يكن لديه إلا هذا الثوب فلا كراهة لما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. الوجه الرابع فيه كراهية الصلاة بالالتفاف بالثوب الواحد واشتماله إذا كان عنده ثوب آخر كما ذكرنا، وأيضا إن لم يكن فيضع على عاتقه منه شيء، على عاتقيه أولا، فإن لم يمكن فعلى أحد عاتقيه. الوجه الأخير يعني فيما يظهر والله أعلم أن العلة في النهي عن الاشتمال لئلا يسقط الثوب إذا سجد أو ركع فتظهر عورته وشيء من هذا القبيل كما نص على ذلك أهل العلم. وعن سهل رضي الله عنه قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاقد أزورهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث، قوله عاقد أزورهم، الأزر جمع إزار، وهو ما يلفه الإنسان يعني أسفل جسده يستر عورته إلى ركبتيه، وفي أعناقهم أي يعقدون في أعناقهم من ضيق تلك الأزر كما يفعل الصبيان أو كما يفعل بالصبيان. لا ترفعن رؤوسكن نهي من النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تقع أبصارهم على عورات الرجال. الوجه الثاني فيه بيان ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من قلة ذات اليد والحاجة وشظف العيش، وبعضهم لم يكن لديه إلا ثوب واحد، ولكن هذا لم ينقص من قيمتهم وقدرهم وفضلهم عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله تعالى اصطفاهم واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثالث فيه وجوب ستر العورة في الصلاة وخارج الصلاة، وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، أما إذا لم يجد إلا ثوبا واحدا فيستر ما بين سرته وركبته، وإن أمكن أن يلف شيئا من ثوبه على عاتقه فهذا هو الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. الوجه الأخير فيه أن الرجال أن النساء كن يصلين مع الرجال في المسجد، ولذلك أمرنا بانتظار الرجال حتى يستووا قاعدين من السجود. وكان بلال رضي الله عنه أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، وذلك خشية رؤية عورة الرجال. لعلي أكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاءات القادمة، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدول، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنا أخ محمد، تفضل.
ألو.
نعم تفضل أخ محمد الهواء.
عليكم شيخ، كيف الحال؟
حياك الله الله يبارك. تفضل أخ محمد.
الله يسلمك. عندي سؤال لو تكرمت. شيخ أنا قبل صلاة الفجر يعني بست 7 دقائق لأن المسجد بعيد أتسنن في البيت، عقب أحرك أروح المسجد. ومرات تطوفني ركعة، فشو الأفضل؟ أصل أسير ألحق على ركعتين وتسنن هناك عقب الصلاة، ولا اللي أسوي أنا صح؟
إن شاء الله.
جزاك الله
خير. جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. يجيب فضل الشيخ سؤال أخ محمد، يقول إذا أنه اعتاد أنه في قبل صلاة الفجر يصلي السنة راتبة قبل الذهاب إلى المسجد، ثم يقول أذهب إلى المسجد فتفوتني يقول أول ركعة، في هذه الحالة يقول هل ما أفعله صحيح، أو يقول الأفضل أن أذهب وأدرك الصلاة كاملة مع الإمام ثم أصلي الراتبة بعد صلاة الفجر؟
الحمد لله، لا شك بأن صلاة السنة سنة الفجر القبلية في البيت أفضل، وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان هذا يسبب فوات ركعة مع الإمام أو حتى تكبيرة الإحرام، فالواجب عليه أن يصلي في المسجد ما دام أنه قد اعتاد ذلك وعرف من حاله بأنه ستفوت ركعة كاملة كما ذكر الأخ السائل الفاضل، فإنه لا يصليها في البيت وإنما يصليها في المسجد، أو أنه يرتب حاله بحيث يستيقظ قبل الوقت مثلا ويصليها في يعني بحيث يصليها في المسجد على أن يدرك يعني تكبيرة الإحرام مع الإمام.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو علي، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو علي.
بدنا بس نحمل الشيخ عندنا بخصوص اليوم صلينا المغرب نحن في العمل، دخلنا المسجد حصلنا واحد واقف إمام صعد جد داخل بيقولون صلينا اللي كان عاوز يجيب الإمام بيقول لنا مش مصلي العصر وهو داري يصلي المغرب جماعة، هو داري يصلي المغرب الجماعة وأساسا هو ما مصلي العصر، اللي خلفه نفس الشيء برضه قال لي ما كنت مصلي العصر داري يصلي المغرب بعدين نصلي العصر. حكيت لهم من عندي قلت له نحسن كل واحد يصلي لحاله لأنه أنا بعرف إنه الترتيب من الصلاة، صلوا العصر وبعد ذلك صلوا المغرب وأنا صلينا كل واحد لحال، هل
اللفت هذا صحيح ولا غلط؟ يعني تقصد أن الإمام لم يصلي العصر ويريد أن يصلي بكم إماما صلاة المغرب؟
أيوة. أعتني عرفته قلت له لا أحسن تصلي العصر
هو يصلي كل شخص
اللي واقع عنده حتى هو ما مصلي العصر الاثنين يعني، قلت له مصلي العصر بعد ذلك صلي المغرب أحسن كل واحد يصلي لحاله، يعني صلينا منفردين في المسجد هي غرفة يعني إنها في محل الشغل.
نعم نعم إن شاء الله. جزاك الله خير بعلي، تسمع إن شاء الله رد. خمين تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خمين تفضل.
الله يحييك. شيخ سؤالي بخصوص المولود الجديد، في بعض الأشياء اللي عرفها هي سنة وبعض الأشياء هي غير سنة، مثال الأشياء اللي سنة تسمية الولد والختان والعقيقة، والأشياء اللي هي حسب علمي غير سنة مثلا الأذان وفي أذن اليمنى والحنكة مثلا وحلق الرأس والتصدق به الذهب وفضة، فإذا قمت بهذه الأشياء وما قمت بها هل في أي شيء عليك؟
جزاك الله خير، الله يحفظك خميس. تسمع
عندي كمان سؤال.
تفضل تفضل.
نعم سؤال ثاني بخصوص العقيقة نفسها اللي ذكر طبعا في شاتان، طيب إذا كثر المعازيم هل في إشكال مثلا إذا زودنا شاعة ثالثة أو رابعة، ولا الأفضل بس نتم على شاعتان ونقلل المعازيم
إن شاء الله؟
وآخر سؤال الشيخ، أنا أخوي كمان مدبر إن شاء الله على مولود جديد خلال أسبوعين ثلاث، فإذا أجلت العقيقة نسوي أنا وأخوي عقيقة مع بعض مثلا، لأن المعازيم تقريبا واحد، بس نفس الشيء أنا شاتان وهو شاتان مثلا، أو لو جلت له بنت شاه، هل في إشكال في تأجيل العقيقة كم من أسبوع؟
إن شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك يا خميس، بس ما شاء الله حياك الله. نجيب الشيخ سؤال أبو علي، يقول أنه صلى أو يقول دخلنا في مصلى العمل، فيقول وجدت شخص تقدم ليصلي إماما بنا، لكنه لم يصلي المغرب، يريد أن يصلي، لم يصلي العصر، يريد أن يصلي بين المغرب إماما. وأيضا كان معي أيضا يقول شخص كذلك، يقول لم يصلي العصر يريد أن يصلي المغرب، فقلت لهم الأفضل أن تصلوا العصر أولا ثم المغرب، فكل شخص يصلي لوحده، تبدأ يعني تبدأون بصلاة العصر ثم المغرب، فيقول كل شخص صلى لوحده.
الحمد لله. أولا بالنسبة لمن فاتته فريضة وخرج وقتها، فالواجب عليه في الراجح من قول أهل العلم أن يرتب بين الفوائد، فمن فاتته صلاة العصر حتى خرج وقت صلاة العصر ودخل وقت صلاة المغرب، فإنه يأتي بصلاة العصر أولا. وقد أحسن الأخ السائل حينما وجه الاثنين إلى أن يصلي العصر، كل واحد يصلي لوحده، ولو أنهما صلى يا جماعة لا حرج في ذلك، لأن قد فاتتهما صلاة العصر. ففعل الأخ الفاضل صحيح، ولأن الترتيب بين الفوائد واجب، الراجح من قول أهل العلم. قد فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق، حينما يعني أشغلته العرب وقريش عن صلاة الظهر والعصر والمغرب، وصلاهما بعد صلاة المغرب مرتبة، الظهر أولا ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء.
بارك الله فيكم. الشيخ الأخ مين يقول بالنسبة للمولود الجديد، يقول الذي يعرفه أن من السنة يسمى المولود، وأيضا يقول الختان كذلك، يقول العقيقة هذه من السنة، والأمور التي ليست من السنة الأذان والتحنيك وحلق شعر الرأس والتصدق به، يقول هل هذه المعلومة التي عندي صحيحة؟
الحمد لله. بالنسبة لأحكام المولود، صنف العلماء في هذا مصنفات كثيرة، ولذلك أنا أنصح الأخ الفاضل باقتناء تحفة المودود، هذا جميل، هذا الكتاب عظيم وجميل، وفيه ذكر أحكام المولود مأخوذة من الكتاب والسنة وأيضا من آثار الصحابة. بالنسبة لأحكام المولود، وردت فيها أحاديث مقسمة إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول أحاديث صحيحة، والقسم الثاني أحاديث حسنة، والقسم الثالث أحاديث ضعيفة وموضوعة. أما الأحاديث الصحيحة فمن جملة ذلك التسمية، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتسمية المولود، وكلما عجل بالتسمية فهو أفضل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ولد لي الليلة مولود سميت باسم أبي إبراهيم، فسماه مباشرة عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني ما يتعلق بالأذان في أذن المولود، هذا وإن كان ورد في حديث ضعيف إلا أنه محتمل للتحسين، وقد حسنه جمع من أهل العلم من أهل الصناعة، ولذلك لا بأس بالأذان في أذن المولود. المسألة الثالثة التحنيك، قد صحت بهذا الأحاديث، لقد كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام بصبيانهم يحنكهم، والتحنيك هو أخذ تمرة أو شيء مثلا من مثل العسل، ودلك موضع الأسنان، دلك موضع الأسنان. وهذه المسألة حقيقة من العلماء من يقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومن أهل العلم يقول نعم، لأن العلة هنا أو ظاهرة بأنها ليست تعبودية محضة وليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومن أحكام المولود حلق الشعر والتصدق بوزنه، وهذا مروي عن فاطمة رضي الله عنها، وفعلت هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان سكوته إقرارا عليه الصلاة والسلام. كذلك مسألة العقيقة وهي ذبيحة تذبح في اليوم السابع إن أمكن، إن أمكن عن المولود، وعن الذكر شاتان أو شاتين، وعن الأنثى شات. هذا بالنسبة للعقيق. طبعا ذكرنا حلق الشعر والتصدق بوزنه فضة، هذا الذي ورد عن فاطمة رضي الله عنها. يعني هذه تقريبا بعض أحكام
الختان.
نعم الختان واجب بالنسبة للذكر مكرمة للنساء، ولذلك ما عندنا سن معينة في مسألة الختان، وإنما يرجع فيه إلى مصلحة المولود.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول بالنسبة للعقيقة للذكر يقول شاتان، وإذا كان هناك يعني المعازيم يقول الكثر، هل يجوز أن أذبح أكثر من ذلك؟
الحمد لله، الجواب نعم. فيكون إذا كان الأخ الفاضل يقول أنا سأدعو عائلتي وأهلي وأقربائي وأصدقائي، والعدد كبير لا يكفيهم شاة واحدة مثلا أو شاتين مثلا، لا بأس بالزيادة، فتكون العقيقة وافقت القدر الشرعي إذا كانت أنثى واحدة، وإذا كانت إذا كان ذكرا اثنتان، وما زاد فهو من الضيافة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل يجوز أن أؤخر العقيقة إذا كان يقول أخي أيضا سيرزق بمولود في القريب، فيقول أذبح العقيقة عقيقتي مع عقيقة أخي، ويقول لنا المعازيم هم نفسهم.
الحمد لله، نعم يجوز. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل غلام مرتهن بعقيقته، والغلام هنا الذي لم يبلغ، لهذا أخذ منه العلماء على أن العقيقة تنتهي بالبلوغ، هكذا نص كثير من أهل العلم. على هذا أخي الفاضل لا بأس بأن تؤخر عقيقة ابنتك أو ابنك إلى أن يعني إلى أن يأتي المولود لأخيك، حتى تجتمع وتذبح العقيقة في وقت واحد، خاصة أنك ذكرت بأن هناك عدد كبير من الضيوف. لا حرج في ذلك، لكن لا بد أن تعلم أن تفوتك السنة أفضلية، يعني العقيقة في اليوم السابع أفضل أوقات، فإن لم يمكن ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يمكن ففي اليوم الحادي والعشرين، وبعد ذلك تبقى سنة إلى البلوغ.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أتوضأ وقبل غسل الرجل أغسل أسناني بالمعجون وبعدها أكمل غسل الرجل؟
الحمد لله، يعني السائل يقول بأنه يغسل أسنانه بعدما ينتهي من مسح رأسه.
نعم، قبل غسل الرجل.
قبل غسل الرجلين. عموما أخي الفاضل، يعني السؤال لماذا هذا الفعل؟ هذا هو السؤال، لماذا؟ من أهل العلم من ذهب إلى أن الموالاة فرض من فروض الوضوء، وهذا الذي دلت عليه الأدلة. والموالاة هي أن لا يترك عضوا حتى ينشف الذي قبله في الوقت الاختياري. وتعلم بأن الناس يختلفون في مسألة يعني استعمال فرشاة الأسنان، فمنهم من يمكث دقيقة دقيقتين، ومن من يمكث 10 دقائق، فيخشى على وضوئك من هذا. فأنت الآن بالخيار، إما أن تفرش أسنانك قبل الوضوء، وهذا قد تحقق فيه السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. والعلماء نصوا على أن السواك يكون قبل المضمضة أو أثناء المضمضة مثلا، وقبل المضمضة هو الذي يتفق مع يعني أصول المسألة هذه، أفضل لك، أفضل تكون قبل. والفرشاة لها حكم السواك إذا كان بنية، أو تؤجل هذا بعد الوضوء، تؤجل هذا بعده. أما هذه الطريقة لا تفعل خشية على وضوئك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا خليفة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خليفة، تفضل.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج، وتسمحوا لي بسؤال.
نعم تفضل.
سؤالي أنا احتاج من الجنابه طبعا في عندي على الحاطلات الطبي وال تخفيف الالم. اللاصق الطبي هذا المفروض يبقى اسبوع عندي. فاغتسلت من الجنابه وانا اغتسل او بعد ما خلصت من الاغتسال تذكرت ان اللاصق هذا موجود فشليت اللاصق وغسلت المكان هو اللي اثر ما وصل الماء. ما هذا الفعل صحيح ولا لا؟
ان شاء الله جزاك الله خير. الله يحفظك يا خليفه. تسمع ان شاء الله رد نجيب الشيخ. سؤال لخليفه يقول انه اغتسل من الجنابه مع وجود لاصق طبي تخفيف الالم. يقول هذا اللاصق يبقى لمده اسبوع كامل على الجسد. فيقول بعد ان اغتسلت تذكرت ان اللاصق موجود فيقول ازلته وغسلت مكان اللاصق فقط.
الحمد لله. اذا كان الاخ السائل يقول غسلته بعد ما انتهيت من الغسل مباشره قبل تنشيف بدنه فلا حرج في ذلك. اما اذا كان قد طالت المده بحيث انه انقطعت الموالاه بين العضو والعضو فلا يصح غسله في مثل هذه الحاله، خاصه وانه ترك موضعا كبيرا في جسده، فعليه ان يعيد الغسل. ولو كان متذكرا لكفاه المس عليه أو يتيمم بعد ذلك عن هذا المكان كما جاء في حديث جابر.
كيف الشيخ مسح على المكان أو على اللاصق؟
بالنسبة للاصق نعم يمسح عليه بنية، يعني هو الآن عليه غسل جنابه وهناك لاصق تذكره فيمسح عليه، يمسح عليه بنية. والأفضل هو الراجح من قول أهل العلم أنه يتيمم بعد ذلك، يتيمم عن هذا المكان الذي لم يصله الماء في الحدث الأكبر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضل الشيخ يسأل عبر رسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل يجب تحديد السور التي سأقرأها بعد الفاتحة في الصلاة قبل الصلاة أم يجوز تغيير السورة أثناء الصلاة؟
الحمد لله. بالنسبة لقراءة ما زاد عن الفاتحة سنة مستحبة وليس بفريضة واجبة، ولا يلزم الإنسان أن يعينها قبل الصلاة ولا أثناء الصلاة. فلو أنه قرأ الفاتحة ثم خطر على باله أن يقرأ سورة ثم غيرها قبل أن يقرأها لا حرج في ذلك، ولو أنه لم يقرأ شيء لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل يجوز الصلاة بإزار متقطع تحت الثوب؟
الحمد لله. الجواب نعم يجوز إذا كان الثوب يغطي هذه الأماكن التي تظهر فيها، يعني ما بين السرة أو الركبة، ولا يظهر لونها من وراء الثوب لا حرج في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول أمي عندها جلطة تنسى ولا تستطيع الوضوء ولا التيمم لأن الجسم لا يعمل من الجهة اليسرى وتنسى كثيرا، فما الطريقة الصحيحة للوضوء والصلاة؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة لها تتوضأ الوضوء كاملا، ويجوز أن يعاونها وأن يساعدها بناتها مثلا أو أحد محارمها على الوضوء، هذه الطريقة الصحيحة. إن عجزت وما استطاعت وشق عليها ذلك تنتقل إلى التيمم.
يقول لا تستطيع التيمم.
طيب وتستطيع بالماء؟
يقول لا تستطيع الوضوء ولا التيمم.
علم إذا كانت لا تستطيع لا الوضوء ولا التيمم ولا يمكن لأحد أن يوضئها مثلا تكون فاقدة للطهورين وتصلي على الحالة التي هي عليها.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول إذا الشخص فقد الأمل لعدم حصوله على وظيفة لمدة ثمان أشهر تقريبا، عنده أبناء وكثرت عليه الديون، لدرجة أنه تمنى الموت، لكن يقول الحمد لله أني توظفت الآن، يقول وأفكر في فترة عدم عملي، لماذا كان هذا تفكيري؟
الحمد لله. نعم، لك أن تلوم نفسك وأن تقول لماذا أنا أرهقت نفسي وأكللت عقلي وشغلت وقتي في شيء هو بيد الله عز وجل. نعم، تلوم نفسك وتعلم الآخرين. أنت الآن أخذت درسا على أن ما يعني سبق من هذه الأشهر التي قضيتها من دون وظيفة، وأنت دخلت وتمنيت الموت، كل هذا كان خطأ، وما كان ينبغي لك أن تفعل هذا، لأن الأمور كلها بيد الله، وأن الرزق محسوم كما أن الأجل محسوم، وأن لله الحكمة البالغة في تأخير بعض الأشياء عن الإنسان، لا سيما في باب الرزق. وعطايا الله عز وجل متنوعة ومتعددة، ولذلك الله عز وجل اختار لك هذا الوقت لحكمة، لحكمة يراها سبحانه وتعالى. عموما تستغفر الله عما صدر منك وبدر، وأيضا تجعل هذا الدرس في حياتك وتعلم الآخرين. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
الله يحييك. عندي سؤال في سجود التلاوة في الصلاة، إذا أنا أصلي منفرد أو جماعة أكبر وأسجد وأرد أكبر، ولا ما أكبر وأنا راجع من السجود؟ يعني لأن في إمام أسجد قبل شفت أكبر، عقب يوم قام ما أكبر، ونحن يعني يوم صغار اللي نعرفه أنه تكبيرتين يعني.
إن شاء الله.
أشوف صح في الجماعة وفي المنفرد.
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله رد. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
إذا كنت رايح أصلي ومتوضي هذا قبل يعني ما زلت هذا، حسيت يعني مثل خير قد حط لها من ريح أو شيء كذا، يعني ما باسم لا شيء ولا زلت، فهل يعني أتوضي ولا أكمل وضوئي الأولي؟
إن شاء الله.
مسواك
إن شاء الله. إن شاء الله. زاك الله خير أبو عبد الله، واضح إن شاء الله السؤال، تسمع إن شاء الله الرد. جيب فضل الشيخ سؤال محمد، يقول بالنسبة لسجود التلاوة في الصلاة، سواء كان الشخص يصلي في الجماعة أو منفرد، فيقول هل يكون التكبير عند السجود فقط أم عند السجود وعند القيام أيضا من السجود؟
الحمد لله، حقيقة هذه المسألة فيها خلاف وفيها أقوال. القول الأول بأنه لا يكبر لا في أول السجود ولا في آخره، هذا القول الأول. القول الثاني قال يكبر في أول السجود وفي آخره، يعني لما يرفع من السجود. القول الثالث يفرقون بين السجود التلاوة في الصلاة وسجود التلاوة خارج الصلاة. فإذا كان سجد للتلاوة خارج الصلاة قال يكبر في أول السجود وفي آخر السجود، وأما إذا كان في الصلاة فقال يكبر عند السجود، لما يرفع من السجود قالوا ما يكبر. لماذا؟ لأنه يعود إلى صلاة وليس يعود إلى غير صلاة، بخلاف الذي يقرأ خارج الصلاة فإنه يكبر في الأول والآخر. وهذه حقيقة كلها عليها أدلة وآثار، عموم الأمر في هذا واسع ولا ينكر على الإنسان الذي يفعل هذا أو هذا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. سؤال عبد الله، يقول أنا ذهب إلى المسجد ومتوضأ، شعرت يقول كان هو سواس بخروج ريح، لم يقول أسمع صوت أو أجد رائحة، هل أعيد الوضوء مرة أخرى؟
الحمد لله، لا تعيد يا أخي الفاضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أشكل على أحدكم شيء خرج منه شيء أم لا فإنه لا يخرج من الصلاة، أو إذا شك أحدكم أخرج منه شيء فإنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا بأذنه أو يجد ريحا بأنفه، هذا المعنى. ولذلك أخي الفاضل هذا من الشيطان، يريد أن يلبس عليك عبادتك ووضوءك وصلاتك، فلا تلتفت إليه، وأكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. ونفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول ما حكم قراءة البسملة في سورة الفاتحة والسورة التي بعدها للإمام؟
الحمد لله. بالنسبة للفاتحة هذا ركن من أركان الصلاة تجب على الإمام وعلى المنفرد، وأما المأموم فتجب عليه في الصلاة السرية أو في الركعات السرية، وفي الركعات الجهرية محل خلاف، والراجح الوجوب أيضا، الراجح أيضا الوجوب. وأما ما زاد عن الفاتح فهو في سنة في حق الجميع، سنة في حق الجميع.
الأخ يسأل عن البسملة في الفاتحة والسورة التي بعد الفاتحة للإمام.
بالنسبة للبسملة سنة في الفاتحة وفي غيرها، ولذلك الإمام يأتي بها في الفاتح ويأتي بها في بداية كل سورة من السور، ولو تركها لا حرج عليه في ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول ما حكم مسح الوجه بعد الانتهاء من الدعاء؟
الحمد لله. هذه مسألة حقيقة خلافية، والراجح أنه لا يشرع، وذلك لعدم صحة الأحاديث الواردة في هذا، ومن جملتها أن الدعاء لا يقبل إلا بعد مسح الوجه أو شيء من هذا القبيل. كل هذا لا يصح فيه شيء، لا يصح فيه شيء، وذلك يترك. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل المأموم في خطبة الجمعة يرفع يديه أثناء الدعاء في خطبة الجمعة؟
الحمد لله. بالنسبة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة إذا دعا يرفع يديه في الاستسقاء فقط أو الاستصحاء. الاستسقاء هو طلب السقيا من الله عز وجل، يقول اللهم أغثنا يرفع يديه، والاستصحاء طلب الصحو إذا اشتد اذا اشتد المطر وكثر وحصل فيضانات او شيء يدعو يرفع يديه. اما ما سوى ذلك لم يثبت في هذا شيء عن النبي عليه الصلاه والسلام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ واحسن الله اليكم. ايضا يسال عبر رسالة نصية القصيرة يقول في حال النسيان يقول الانسان اعوذ بالله، لكن يقول في الآية القرآنية واذكر ربك إذا نسيت، فيقول ما الصحيح؟
الحمد لله. الآية هذه يعني من أهل العلم وهو وجه أنه المقصود ليس النسيان اللي الذهول، واذكر ربك إذا نسيت المقصود فيه إذا تركت بعض أوامر الله عز وجل تعود فتذكر الله وتستغفر الله. ومن أهل العلم من جعلها عامة في هذا وفي النسيان، إذا نسى الإنسان أن يقول لا إله إلا الله أو سبحان الله مثلا، أو يسأل الله عز وجل الإعانة على التذكر، المعنى واسع في هذا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أخ حسن، تفضل. نعم تفضل حسن على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن تفضل.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا على البرنامج. عندي سؤال لذلك، أنا في الطريق لسه صليت مع جماعة، لما دخلت المسجد في الطريق في الستيشن لقيت الجماعة يصليوا العشاء ركعتين، دخلت معهم صليت ركعتين، وأنا لسه ما صليت المغرب، فكملت الثالثة صليت المغرب، وفي نفس الوقت دخلت مجموعة بعد ما صليت أنا دخلت مجموعتنا بيصلي المغرب، هل ممكن دخلت معهم على نية صلاة العشاء وقعدت في الركعة الثانية وبعد سلمت، هل هذا الشيء مضبوط ولا لا؟ شكرا جزيلا.
جزاك الله خير، الله يحفظك حسن، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله.
شكرا بارك الله.
حياك الله حياك الله. سؤال حسن فضيلة الشيخ يقول في الطريق دخلت أقول مع صلي في المسجد وجدت جماعة يصلون ويقول نيتي أن أصلي المغرب، فيقول الجماعة صلوا ركعتين فيقول أن أتيت بركعة ثالثة وبعد الانتهاء من صلاة المغرب دخلت جماعة أخرى رأيتهم يقول يصلون المغرب دخلت معهم بنية العشاء فيقول صليت ركعتين لأني مسافر فالركعة الثانية سلمت.
الحمد لله. بالنسبة لك أخي الفاضل إذا كان يقصد الأخ صلاة العشاء كذا صلاة العشاء
يقول فالشيخ صلاة المغرب يقول أنه دخل وجد جماعة يصلون وهو يريد أن يصلي المغرب فيقول أنه دخل معهم بنية المغرب فصلوا ركعتين يقول أنا أتيت بركعة ثالثة.
نعم صحيح
لأنه لنا صلاة المغرب.
هذا صحيح. للصلاة الثانية
الصلاة الثانية يقول أنه دخل بعد ذلك مجموعة يصلون
العشاء
المغرب
أو المغرب
وهو يريد أن يصلي العشاء فيقول دخلت معهم في الركعة الثانية سلمت.
نعم الحمد لله. عموما بالنسبة لما صدر من الأخ صحيح. أما الأولى فأحسن حينما أتى بركعة ثالثة لأن صلاة المغرب لا تقصر وهذه هيئتها في الحضر والسفر. وأما الثانية فهذه كونه صلى خلف مسافرين لكن اختلفت الصلاة فيها خلاف بين أهل العلم لكن الذي يظهر الله أعلم أن يجوز إذا اختلفت الصلاتين بحيث هو يصلي العشاء وهم يصلون المغرب فيكتفي بركعتين كما نص على ذلك جمع من أهل العلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة يقول ما الحكم في شخص دخل عليه وقت الصلاة ثم سافر بعد ذلك وصلها في السفر هل يصليها تامة أم مقصورة؟
الحمد لله. هذه حقيقة مسألة خلافية. بعض العلماء يقولون إذا دخل عليه الوقت ثم سافر صلاها صلاة مقيم لكن الراجح القول الآخر وهو أن ليس العبرة بأول الوقت وإنما العبرة بآخر الوقت. ولذلك العلماء في قاعدة الحكم يبنى على الابتداء أم على الانتهاء فيها بحث طويل والراجح بأنه يصليها صلاة مسافر ركعتين حتى وإن كان دخل عليه الوقت وهو مقيم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة يقول من عليه ديون ولا يستطيع السداد هل هناك أدعية تساعد المسلم على أن يسدد ما عليه من ديون للغير؟
الحمد لله. لا شك بأن الإنسان أول شيء يلجأ إلى الله عز وجل ويدعوه سبحانه وتعالى بأن يقضي عنه الدين. ومن جملة الأدعية اللهم أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. وكذلك يكثر من تعظيم الله وسؤاله ويكثر من الاستغفار. هذا كله أشياء طيبة وعظيمة. والأمر الثاني السعي أن يسعى ولا أن لا يتكل على الدعاء فقط وإنما يسعى في قضية الكسب حتى يسدد ديون الآخرين.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة يقول ما حكم قول البعض مثواه الجنة لمن مات؟
الحمد لله. هذه أبدا الأمور التي يقصد فيها الانتقال إلى الدار الآخرة. وإن كان بعض العلماء يفرق بين المثوى والمأوى ويرى بأن المأوى في الخير والمثوى في الشر لكن يظهر بأن فيه تسامح في هذا ولا ينبغي التشديد فيه. فمثوى ومأوى يظهر والله أعلم النهاية والله أعلم ولا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح من الأخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله.